أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين لسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن قواعد التربية التي وضعها القرآن الكريم والتي حول الله بها كل أمي في أمة المسلمين الأولى لأمة في عطاء. وبينا أن الله بدأ بالأوامر ولم يبدأ بالكتاب المنزل جملة واحدة كالعادة في كل كتب منزلة، بل جاء القرآن منجما وبدأ بالأوامر: اقرأ اقرأ قل قل. وبينا أن اقرأ الأولى كانت كافية وحدها لتحويل كل أمي لأم في يقينه وفي إيمانه، وأمة في تعلمه لعلوم اليقين وعلوم الكون، الكيمياء والأحياء والطب وغيره. ثم جاء الأمر الثاني اقرأ الثاني، وأيضا دفع في نفس الاتجاه، نظر في الكون وتدبر فيه من خلال الوحي. واحنا مثلنا لهذا، القرآن دفع الصحابة تدبر لمعرفة أسرار هذا الكون. وضربنا أمثلة: قصة الزبالة، وقصة والذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا وغيره. فالقرآن دفع في نفس الاتجاه لتحصيل دقائق وأسرار هذا الكون، بل والوصول لأعلى مراتب المعرفة. هذا جانب، فوفى لنا جانب العلوم المادية كلها هذا الأمر. ثم الجانب الثاني، وده اللي احنا يعني حبنا حوله في اللقاء الماضي ولم يتم، مسائل اليقين. الكون فيه شواهد تورث، القرآن جمع هذه الشواهد وزاد عليه. فنفس الشواهد التي دعانا الرب إليها من خلال نظر في كون الله حتى نصل لحد اليقين كما قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. القرآن لم يختفي بالشواهد، بل زاد عليها في أن الله عز وجل عرض لكل وساوس إبليس ووساوس النفوس وجمع جميع الشهوات والشبهات العائقة والحائلة دون الناس ودون اليقين، وتولى الرب علاجها بالكامل. وده جانب خطير جدا لا وجود له إلا في القرآن. كل الشبهات وكل الشهوات التي يمكن أن تؤثر في يقين العباد، القرآن عالجها أول بأول. وأي ناظر وأي متدبر وأي مؤمن لفكره ستعرض له الشبهات، وقد تدفعه لسوء التفكير الشهوات. القرآن عمل على الأمرين معا، فعالج كل ما يعوق العبد في فكره من شبهات، وكل ما يعوقه من شهوات. وده الحقيقة جانب القرآن أفرد فيه إفراد عجيب عجيب عجيب. الخواطر اللي ممكن تخطر على الإنسان وفيها لون شبهة أو شبه، القرآن تكفل بها، حتى قال تعالى: ولا يأتونك بمثل. أي مثل، أي نموذج فيه شبه أو فيه شهوة، إلا جئناك بالحق وأحسن. مش بحق، بالحق بكامل الحق في كل قضية صغيرة وكبيرة. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بل وصف الله الهدى كلها بقوله إنه لقول فصل. وما قول هذا؟ ما في عبارة في القرآن من أول لآخره يا مزاح. ما في بشر ألف كتاب إلا وخفف عن الناس عبء القراءة ببعض الدعابات والطرفات والنكات. طيب القرآن كتاب، لكن ليس ككل كتاب. النفوس لا تمل والكتب كلها تمل. القرآن لم ينشغل بما يشغل به عقول الأنام ليخفف عنهم حمل القراءة، لكنه نقلهم نقل عجيبة. ليه؟ لأني اللي بيناقش من البشر ممكن ياخد الكتاب كله ويستغرق منه موضوع واحد. أنا بشوف إلى يوم الناس رسالة دكتوراه
جزئية معينة
في حتة دي وبحث طويل وقفنا فيه عمر. القرآن لما يجي يطرح القضايا، وده بعض السفهاء بيعيبه عليه، لكن القرآن ما فيش موضوع زي واحد. ليه؟ لأنه هو
ما فهمش.
الرب أعلم بنفوس الناس من الناس. يطرح قضية فقهية، سماع الفقه ووصله لنا قدر فيه. من أعلم بقدرتنا على هذا القدر؟ هو. فيدينا القدر وينقلك لمسألة عقدية، لمسألة تاريخية، لمسألة علمية. إزاي يربط بين دي ودي ودي في سياق يعجز فيه من أوله لآخره؟ دي فوق طاقات البشر.
مع اللغة
أقول فوق طاقات البشر من كل جوانب. ما في بشر يستطيع أن يعرف القدر اللي الإنسان محتاجه بالضبط قد إيه ويدهوله، والقدر اللي ممكن يرتقي به بعده. مش طرفة، لا، ده بيديك حقيقة، فيطلع بيك من حقيقة لحقيقة لحقيقة. ولا تمل الحقائق لتنوع الحقائق وعرضها مع ملحوظة الارتباط الشديد جدا 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 بين الحقائق المسرودة في السور الواحد. هتجد في النهاية كل الحقائق المذكورة في السورة من أولها لآخرها يجمعها مقصد واحد وسياق واحد. ولذلك العلماء خرجوا من علوم القرآن بعلم عجيب سموه علم مقاصد السور. ينال مقاصد السور كل سورة من أولها لآخرها لها مقصد عام. موضوعات السورة تسبح حوله، تطلع وتنزل، لا تخرج عنه. اللي يقرأ بجهالة فبياخد كل جزئية لوحدها يظن أنها لا ارتباط لها بما قبلها وما بعدها،
إنما تقطع أشد ارتباط،
لكن بينها أشد الروابط. لكن لجهله قرأها بمنأى عما قبلها عما بعدها. العلماء مسكوا المسائل دي فلوها مسألة مسألة. ايه ربط الجزئيه دي بما قبلها وما بعدها؟ وطلعوا لنا بعلم كامل اسمه علم النظر. علم ايه؟ النظر. النظر بيتكلم على السياق، ايه ارتباط موضوعات السياق ببعضيها وايه الربط اللي بينها. العرب لان عندهم تذوق عالي للغه ما بهرهم في القران شيء كما بهرهم علم النظر، لأنهم يعلموا أن نظومهم تنسجم حتى في شعرهم في موضوع واحد، لكن تطلع من موضوع لموضوع وترجع لنفس الموضوع وكلها في نفس السياق الواحد وعلى أصل واحد، حاجة فوق عقولهم. ولذلك ما بهر العرب الأوائل شيء كما بهرهم علم النظر، رغم أن العلوم التي تعرضها القرآن ووجوه الإعجاز فيه لا حد لها. لكن أخطر وجه باتفاق السلف ظهر العرب كان علم النظم. طبعا الكلام ده بالنسبة للتذوق اللغوي تعبان على قده هيحس ان الكلام ده بعيد عنه جدا. يعني علم النظم ده انت في سياق السورة نفسها ممكن تلاقي عدة موضوعات. الموضوع الواحد هيعرف قضية ومرتبطة بالمواضيع اللي قبلها واللي بعدها. واضحين؟ في وسط السياق ده اللي بيعالج قضية واحدة يدخلك عليه موضوع تاني.
وظاهر محيط.
وقرب الأمر من اللسان والإنسان يتضح المقال. لما تقرأ أنت الصياغة كلكم حافظين دخلنا على قضايا الوقت وكل بتاعي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. أو الآية اللي بعدها أيام معددة، الآية بعدها شهر رمضان، الآية بعدها وإذا سألك عبد عني تضيع لك الصيام، الآية بعدها أحل لكم ليلة الصيام. لماذا وضع آية الدعاء بهذه الصيغة في وسط آية الصيام؟ ده موضوع مقاصة البقرة. سورة البقرة تعرضت كم موضوع؟ لجزء النص تعرضت لموضوعات عدة. ظاهر السورة إن كل موضوع مستقل. آيات تحدثت عن بني إسرائيل، آيات تحدثت عن المتقين، آيات تحدثت عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن الجهاد، عن الزواج، عن الطلاق، عن الربا. ده الظاهر. لكن لما تمسك السورة في سياقاتها الكلية هتلاقي لها خط واحد من أول السورة الأخيرة. السورة عبارة عن موضوع واحد، موضوع واحد رئيسي. بدأت بمقدمة في ذكر صفات المتقين، ماشي. بعد المقدمة صنف الرب الناس، وده جزء من المقدمة. فالناس ثلاثة: متقين، كفار، ومنافقين. طيب التصنيف ده ماشي مع كل الأمم. طيب إذا كان دي تصنيف الناس والمتقين أوسط الناس ذكر في 5 آيات، والكفار أبدأ الناس ذكر في 2، والمنافقين لخطوراتهم ذكروا في 13 آية. خلي بالك بعد ما فرغ من ذكر الأول بدأ يحدثنا على قضية الإنسان كقضية واستخلاف الله له. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الكلام على إيه؟ على الاستخلاف. طيب أين الاستخلاف في الأرض؟ الرب ذكر أكبر نموذجين للاستخلاف. النموذج الأول بني إسرائيل وبهم بدأ في كم آية؟ في 120 آية، تستغرق الجزء الأول بالكامل. يبقى بعد المقدمة الاستخلاف في بني إسرائيل. إزاي رب أراد لهم يستخلفهم؟ وكلما رفعهم انحط، وكلما رفعهم انحط، وإذ وإذ وإذ، كل إذ ذكرها في حقهم فيها محدود مقدر. يعني واذكروا أيها المسلمون ويا بني إسرائيل إذ أحدث الله لكم كذا عشان يمكنكم وأنتوا أبيتم، وإذ 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 وانت ماشي. فالاستخلاف الأول استغرق كل هذه الآيات 120 آية.
نموذج سيء، نموذج سيء.
لا كان في فترات قوي جدا وكان استخلاف، لكن كان بيرفعهم ويدللهم ويسخ لهم المن والسلوى ويسخ لهم الغمامة وعمل كل ما يعينهم على التمكين، وكلما ممكنوا عادوا، كلما ممكنوا عادوا. لما فشل هذا النموذج نقل للنموذج الثاني. النموذج الثاني يستغرق من أول الجزء الثاني لهذه السورة إلا اثنين أخر أو ثلاث آيات أخر. النموذج أمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن هنا بدأ. فين الوسطية؟ الرب ذكر لنا كل قواعد التربية التي وضعها لهذه الأمة ليرتخيها: صيام، صلاة، زكاة، حجة، جهاد، زواج، طلاقها، معاشرتها، معاملاتها المالية، تجاراتها، ديونها، تدينها، بيعها، شرائها. كل ده ذكر الأحكام اللي وضعها لهذه الأمة التي بها مكنت وصارت أهلا للتمكين إلى يوم الدين. وفي النهاية لنا خاتمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. السياق في القرآن في السورة كلها واحد مش واحد. اللي هينظر النظرة الكلية للسورة هيعرف هذا، إن في مقصد واحد جمع كل أحداث السورة. اللي هيقرأ جزء مستقل لوحده عن الصيام يقول لك إيه علاقة الصيام باللي قبله واللي بعده؟
الطلاق.
واحد ده بديك أنا نماذج، نموذج آيات الصيام. في وسط آيات الصيام حط آيات الدعاء، وجاءت مختلفة عن كل سياقات الدعاء في القرآن. كل السياقات اللي تكلمت في الدعاء في القرآن: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب. لكن هنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إيه علاقة هذا الجزء الخاص بالدعاء لآيات الصيام؟ ولماذا جاء بهذه الصيغة في وسط آيات الصيام؟ هتلاقي نماذج في نهاية السورة آيات تتحدث عن الطلاق والعدة. في وسط آيات الطلاق والعدة قل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قبلها تتكلم عن الزواج عن طريق العدلة، واللي بعدها تتكلم عن طريق العدلة، ودي جت في النص. حافظ، وخلي بالك كل الأوامر بالصلاة في القرآن جاءت بصيغة، وهنا اختلفت. الأوامر في القرآن كله: وأقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة. هنا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا. طيب ايه ارتباط الايه دي بايات الطلاق والعد؟ الله يرحم الشيخ سيد خطبه، رغم انه عالم متمكن في اللغه، لما جاء عند هذه الايه قال: يا اخوانا انا حار عقلي، ايه ارتباط دي باللي قبلها واللي بعدها؟ بحثت في عقلي فلم اجد لها جوابا، فمن يجد جوابا يخبرني. قلت والله ارحمك يا محمد، ما اسمعش كتير فاتت عليك. ده في ارتباط كبير جدا 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 في سياقاتها. ليه؟ كل تبعات الطلاق من دفع المتعه واعطاء المراه حق العده وحسن المعاشره في العده وما بعد انتهاء العلاقة، كل الكلام ده لا يقوم إلا بحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. وذلك هنجد في السياق نفسه أمر عجيب. لما رتب الله الحق للمطلقة ما رتبوش على العامة بصيغة العموم. لما جه في الوصية للأبوين قال: حقا على المتقين. لما جه في حق المرأة في المتعة قال: حقا على المحسنين. لأنه ما لم يبلغ حد الإحسان لن يوفي الحق حال غضبه وفراقه. إزاي نوصل مرحلة الإحسان دي عشان يؤدي كل الحقوق اللازمة عليه في وقت غضبه ووقت فراقه ووقت نفرته من وراته؟ لا سبيل لها إلا حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. الشيخ نفسه هيطلعك معاه لما تساعد القوائم مغدلف السلف لما تحدث بعلم النص ذكروا هذا الأمر المذهل. ليه وضع السياق بهذه الكيفية بهذه الصورة بهذا الترتيب الرباني العالي الذي يبهر العقول؟ عجز عقولنا عن فهم جانب فيها أو موضع منها لا ينفي كمالها، فالعيب فينا لا في كمال كلام ربي. واضح المعنى ده يا اخوانا؟ اذا ندرك، وده علم النص ازاي سيق هذا السياق بهذه الكيفيه بهذه الحاله في اشياء مبهره. اقول مبهره يعني ضرب مثال بس، لما اقول واذا سالك عبادي عني، طب ما الدعاء مطلوب كل وقت؟ لا، وان كان الدعاء مطلوب في كل وقت فاوجب اوقات الدعاء رمضان، لأن الدعاء في ليله لا يرد وفي نهاره لا يرد، والكلام ده لا تجد في غير رمضان.
كان يعني ركزوا على الدعاء بهذا الشكل، ركزوا على الدعاء.
حديث النبي صلى الله
عليه وسلم
لا مش دي الحديث، قال ايه؟ للصائم دعوة لا ترد حين فطره، وفي رواية حتى فطره حتى يفطر،
يعني استغرق النهار
ثلاثة لا ترد دعوته الإمام العادل، ها؟ ودعوة المظلوم والصائم حتى يفطر. لما نقول حتى يفطر يبقى من ساعة ما بدأ صيام الرجل يفطر، لكن حين يفطر في لحظة الإفطار. فدل هذا على ان الصائم من ساعة ما يبدأ صيامه حتى ينتهي لا ترد دعوته. ليل رمضان ليل المحبين وليل الدعاء، وده حديث ابليس تجلي في تنزل حق تبارك وتعالى، يعني تفصل لنا هذا. اذا ندرك تخصيص رمضان بالدعاء دونا عن غيره من العبادات لان الاجابه فيه اقرب من غيره، لذا جاءت الآية بهذا السياق وإذا سألك عبادي عني، ليقطع الرب به كل الوسائط التي بين العباد وبين ربه في أي وقت وفي أي حال. باب رب العباد لك مفتوح واشتغل. لو أنت عايز تدخل عليه بوسائط، عايز وقت ما الوسط الوسطة تسمح لك أنك تدخل، لكن لم يقطع عنا كل الوسائط ليفتح لك الدعاء من أول نهار رمضان لآخر يوم في رمضان. اشتغل ليل ونهار، أنت لوحدك وأنت في الشارع وأنت نايم وأنت في حضن مراتك في أي وقت وفي كل حال. وضح الباب؟ أنا يعني مش عايز أوسع أكثر من ذلك عشان بس إيه ما يسرعش الموضوع منه. ده اسم الناظم. الناظم أحيانا ممكن يجي في وسط قصة، بل في وسط عبارة منسجمة متسقة. أقرب الأمر بمثال. رب العباد يذكر لنا وصية لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. القرآن بيحكي إيه؟ وصية لقمان، ها؟ لقمان تفرحوا بيه سوداني، ها؟ ها؟ بس ما كانش زول، كان حكيم، احنا اللي زولات تعبنا التحلل. سيدنا لقمان يوصي ابنه، والرب يسوق وصية لقمان. السياق ظاهر القصة ان يذكر كل كلام لقمان، مش كده ليه؟ طيب وصايا لقمان كم وصيه؟ اسمه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل. يبقى الوصيه بدات يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني وانت ماشي. خمس ست وصايا كلهم ماشي، بدات يا بني، وفي كل مره يصيبه واحده او اثنتين او اكثر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر صابرا. يا بني يا بني، تلحظ حاجة عجيبة جدا. من أول وصية وثاني وصية الرب وصي، وضع وصية لم ترث في وصية لقمان. لقمان بيقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أذرة. فأول وصية كان التوحيد، وثاني وصية مراقبة رب العبيد. الرب أدخل بين الوصيتين الوصية بالأبوية. فتلحظ السياق العجيب على غير حد، اللي بينقل وصية بينقلها بترتبها، لا الرب أدخل هنا إدخال عجيب. لقمان لما وصى ولده كل الوصية كانت في حق ربه عقيدة وعبادة وأخلاق. طب في الحق الأبوين هضم لقمان الحق، الرب يسيبه؟
وصينا الإنسان بوالده
فوصى بلقمان شيء عجيب. طب يحط وصيته في الأبوين فين؟ بعد توحيدي، وهي بها بدأ قبل العبادات والأخلاقات، بل قبل حتى المراقبة لله عز وجل رب العالمين. فوضعها بين التوحيد وبين المراقبة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. كل ده سياق من عند رب العباد خارج وصية لقمان. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أذرة.
تكمل الوصية،
تكملت الوصية، وبعدها استمر سياق الوصية لغاية ما انتهت. لماذا وضع الرب الوصية بالوالدين بعد وصية لقمان لابنه بالتوحيد وقبل وصيته له بالمراقبة؟ ده اسمه النظر. اسمه ايه؟ النظر. الرب ما وضعوش عبث، ده مكان الحقيقة. ها؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وصل المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك وجاءت بهذا السياق العجيب ليكمل الرب وصية لقمان لولده ويجعلها وصية للبشرية إلى يوم الدين. وصل المعنى؟ بدون هذه التوصية من الرب ما اكتملت الوصية. يبقى إذا هضم لقمان حقه ده أب ونبي، فوصايا الأنبياء ووصايا الآباء إلى يوم الدين الرب كمل نقصها وجبر ما هضم الناس فيه حقوقهم بسبب حبهم لله وحرصهم على طاعته. وصل معنى دقيق نفسي. علمنا أداب، علمنا قواعد، علمنا أحكام، علمنا قصص. هو ده اسم النظم. علم النظم ده أذهل العقول، أذهل العقول، وده اللي فتح لنا أبواب من المعاني لا حد لها ولا نهاية. لما تمسك النظم القرآنية تلاقي مش تلك معنى، ده تفتح لك أبواب من المعاني في علم المعاني لا حد لها ولا نهاية. كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي جاءت في السياق بتاع لقمان نفسه. ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر والجن بعد زمان ما نفدت كلمه، ما نفدت منتهت. واضح المعنى؟ اذا ساق الرب هذه السياقات وهذا النص لينقلنا هذه النقله العجيبه ويفتح لنا هذه الابواب من المعارف التي لا حد لها ولا حصر. وطبعا هذه المعارف كل معرفة فيها وكل معلومة تستقى منها فيها رد على شبهة أو رد على شبهة. الشهوات لا حدود لها، وكلمات القرآن في ظاهرها محدودة، لكن الرب جعل الكلمات المحدودة دي معانيها بلا حدود ليدفع بها كل شبهة بلا حدود. وصل معنى خطير ده؟ ها؟
مثال
ايه؟
سيقضح المثال ان شاء الله.
كلمات القرآن محدودة
صحيح،
اللي بنت ضفت المصحف، لكن الشبهات غير محدودة، كل ما نطلع شبهة جديدة. لو حصلت كل الشبهات اللي وقعت في التاريخ تكاد كلها تتكرر مع الرسول مع اختلاف الرسول، يعني شبهات أثيرت في الجاهلية وتثار الآن، ممكن تموت فترة وتبز برأسها مرة أخرى. لو استعرضت كل شبهات التاريخ المتوقعة القرآن رد عليها، رد عليها في الكلمات المحدودة، لا ده جعل الكلمات المحدودة في نظمها لها معاني بلا حدود. المعاني دي حوت كل ردود على كل الشبهات القائمة والمتوقعة. واضح المعنى ده؟ ها؟ طبعا كلام خطير.
واضح الكلام بس
وانتم مثال على شبهة وعليها رد.
قضية الشبهات مثال مشدد. لما قالوا اتخذ الله ولدا، وقال اليهود والنصارى ولد الله، فالرب ذكر اثنين، وانها مش شبهة، لا دول شبهتين. شبهة أثرتها قريش، وشبهة قال بها أهل الكتاب ومن سبقوهم من الكافرين. الكفار نسبوا الولد لله، قالوا ولد الله، واليهود قالوا عزير من الله، والنصارى قالوا المسيح من الله. الرب يقول يضاهئون قول الذين كفروا قبل، يعني الكلام ده دخل على اليهودية ودخل على النصرانية من عقائد الكافرين قبل بعثة النبيين. مين اللي سبق دول؟ الهنود. البوذيين قالوا شيفا ابن الله. الله يعني هذا بس الله يرحمه رحمة واسعة، شيخ في علم مقابلة الأديان، كان عمل حصر صريف جدا جدا، جاب فيه أقوال الهنادكة في إلههم، البوذيين في إلههم، والهنادكة والبوذيين أسبق من سيدنا موسى وسيدنا عيسى. الشاهد يخبرنا إن ما ذكروه عن إن الرب له ولد وشبهة الولد، إزاي ولد الولد وإيه صفات الولد وإزاي جمع بين اللاهوت والناسوت، العبارات اللي قالها البوذيين في شيفا وبراهيم، قالها الهنادكة في إلههم، لأن عندهم ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، هي نفس العقيدة اللي عند البراهيم، هي نفس العقيدة اللي عند اليهود، هي نفس العقيدة اللي عند النصارى، والأحداث اللي ذكرت واحدة بنصها، لحظة ولادته أضاءت الدنيا وحصل مش عارف إيه وحصل إيه وإزاي جمع بين اللاهوت والناسوت، وإزاي نفس الكلمات ونفس العبارات مع الاختلاف في تقديم لفظ وتأخير لفظ،
نفس الضلالة.
فالشيخ راح جمعهم قال لهم أهي دي أقوالهم، ده من كتاب كذا وده من كتاب كذا وده من كتاب كذا، وأدي جدوله العبارات اللي قيلت في كل موضوع في كل مرحلة في حق المسيح وفي حق
طائفهم
كلها، طائف كلها نفس العبارات بنفس النص. والشيخ علق من تحت بكلمتين بس، قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. بس
طب دول الأنبياء شيخ شيفا ولا موسى
عندهم بيعتقدوا هذا، ان دول ابناء الرب. ولغاية النهاردة البراهيم بيعتقدوا ان شيفا ده ابن الرب وان هو واحد في ثلاثة وان الرب تمثل. ولغاية النهاردة اللخبطة اللي عند الجوزيين هي اللخبطة الموجودة عند النصارى. تسألهم طب مين الاله؟ اختلف فريق يقول لك الاله هو الله وعيسى ابن، وفريق تاني يقول لك لا ده المسيح هو الله، فرقة تالت تقول لك لا ده هم ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة ورب كفر كل دول.
سيدا ممكن سؤال انه ارسل لهم نبي لانه هو من امتي اللي خلا فيها نبي،
هل هم صالحون هؤلاء الذين نسبوا لهم الله؟
ايوه قد يكون ارسل لهم نبي، ولذلك هم بيعتقدوا ان بوزة كان رجل على خلقه على دينه وعاملين فيه كتب ومؤلفات في اخلاقي وفي معاملاتي، كلام عجيب جدا. هل هو مصلح؟ هل هو نبي لا يعرف تاريخه؟ لم يذكر، وخبرته معي، لكن هم قايلين في كلام. لكن الواقع العملي ان البوزين بيعملوا عكس ما يقولوه عن بوزين، والبراهمه يقولوه عن عكس ما قال به من زعموا انه اله او ابن الاله. الشاهد يا اخوانا ان كل الكلام ده بنصه وجد. القران لما جه رد عليهم بهذا قال يضاهئون اخوان الذين كفروا بالقران قاتله الله ان افكوا. طيب اللي ياخد عايز تاخد كلام عن الله تاخده من مين؟ انتوا في عندكم قدره تعرفوا معلومه عن الله دون ان يعرفكم الاله؟ الرب كلمتين يضاهئون، يعني بيقولوا شكله زيه بالظبط، نفس الكلام نفس العباره، زي ما انت تضاهي حاجه بحاجه، ها مثلها، فبيرددوا نفس الكلام. فنفس العبارات اللي قالها البراهمه قالها اليهود النصارى في بنفس نصها، ما خرمت عباره. واضح؟ الرب رد قال لهم انتوا عايزين معلومات عن الله ما تاخدوش الا من الله، الرحمن فاسال به خبيرا. من الخبير بالرحمن؟ الرحمن. وفي خبير ثاني؟ ما في نبي خبير بالرحمن ولا نبي تحدث عن الرحمن الا بما حدثه الرحمن عن ذاته. كلمتين الرحمن فاسال به خبير. أهل مكة طلع فريق جديد ما قالوش ربنا ولد، قالوا لا اتخذ ولدا. طب مين الولد اللي اتخذه؟ قالوا الملائكة. طب ايه الملائكة عندكم؟ حد فيكم شافهم؟ حد عرفهم؟ قال لك لنا هم بنات الله، لأن كان عندهم بنية كبيرة جدا، القبائل قعدت طوال اليوم تغار على بعضها، وأول ما تغار ياخدوا البنات سبايا ويناموا معاهم ويزنوا معاهم، فالرجل بيعتبر عرضه التهك وحالته حالة وكارثة كبيرة، فوصل لمرحلة إنه بدأ يدفنوا البنات ساعة الولادة. البنت تولد بنت يبقى يومه أسود وسنته سودة،
وإذا بشر أحدهم بالأنثى
ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب؟ ألا سامع. فخدوا البنات ودفنوه، قالك بس البنات دول بنات الله، خلاص هم دول يبقوا ملائكة. وذلك لغاية النهارده كلمة تردد عن سائل دول ملائكة. من قال النسوان كلهم ملائكة؟ أمال الشياطين مين؟
ملائكة.
شفت الحاج محمد يقول لك هم صغار، هم اهل مكه قالوا كده هم صغار ملائكه، فعشان نخلص منهم ندفنهم يبقوا ملائكه دول، والملائكه بنات الله، لما يرزق بولد يبقى الولد حقه هو، طب والبنت حق ربنا، روح ندرس. وذلك لما رد عليه قال اصطفى البنات على البنين. طيب هو اداك الاولاد البنات، لما يجي يختار هو البنات اللي انتم مش عايزينهم ويديكم انتم الاولاد انتم عايزينهم، يختار الافضل ولا ويختار الأفضل؟ ما هو اللي خلق الاثنين، اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ فين ادمغتكم الوسخه النتنه دي؟ واخد بالك معايا؟ فاذا ثم قالوا ان الرب تبنى الملائكه مش بناته من صلبه، حاشا الرب اللي بتزوج ولم يثبت أنه له زوج وطمان. فقال لا لا ده رب تبناهم يبقى دول أولاده بالتبني. عشان كده قالوا اتخذ الله ولدا ما لوش ولدا. فكان معتقد مشركي مكة رغم كفره مشركي أنظف من معتقد النصارى اليهود. جاهليتهم أقل من جاهليتهم. ولذلك قريش كانت بتعقد أنها عندها دين إبراهيم عليه السلام وأنها أسمى ديانة من اليهود والنصارى. والقرآن نص على هذا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يبقى اليهود قالوا النصارى ما عندهم جديد. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. والنصارى قالوا اليهود ما عندهم جديد. وهم يتلون الكتاب. دين دول ودين دول جمعوهم في كتاب واحد سموه الكتاب المقدس. أتباع الجزء الأول يكفروا بالثاني ويقول لك مش على دين. وأتباع الجزء الثاني يقول لك أتباع الجزء الأول مش على دين. الرب عقل يقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين لا يعلمون؟ كفار مكة. قالوا ليس اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. إحنا أصحاب الدين. وذلك أهل مكة لو كانوا على غير دين لسهلا دعوتهم. لكن لاعتقادهم أنهم أصحاب أسمى دين على وجه الكرة الأرضية إزاي نتنازل عن ديننا؟
دين أبائنا ورسولنا.
دين أبائنا وأجدادنا. وإحنا بنقتدي بأسيادنا الكبار ها؟ وإن على أثارهم مقتدون. مقتدون ما شاء الله. اقتداء اقتداء
مش اقتداء بوزين بوزين
واخد بالك معايا. فلما وصلوا لهذه المرحله وده اللي خلى عنادهم شديد جدا وحربهم على الاسلام شديده جدا. عشان كده لم يقولوا ولد الله بل قالوا وقالوا اتخذ الله ولدا. الرب رد عليهم في كلمتين قال بل عباده مكرم اللي انتم بتقولوا دول ربنا اتخذهم هم نفسهم ما اقروا انهم اولاد الله ولا بناتهم. البل عباد مش عابدات. دول مذكرين مش مؤنسين. نمرة واحد واخبرت معايا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم. سألون شبهة قلبها من كل الجوانب ورد عليها. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمر يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا كنتوا عشمني في شعيتهم مش هيشفعوا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. لو ملك منهم شرد هنحطه في النار. واضح المعنى؟ طيب ولما رد على أهل الكتاب قال لهم طيب أنتوا بتقولوا ولد الله طيب هل منكم واحد يقول إن للرب زوجة؟ كلهم قالوا لا ما حدش قال إن زوجة. لا النصارى قالوا إن السيدة ماريا زوجة الرب ولا البوذيين قالوا إن مرات أم شيفة زوجة الرب ولا حد أبدا إن قال إنها زوجة. لأن كل أمهات من نسبوا لله أولاد أمهاتهم بشر. فأم عزير بشر وأم المسيح بشر. تسألهم سيدة مريم قلت لك قديسة. طب مرات الرب أبدا. طب إذا كان الرب ملهوش زوجة كيف ينجب من غير زوجته؟ أن يكون له ولد. وخلي بالك من العبارة أن لها ثلاث معاني في اللغة أين ومن أين وكيف. أن يكون له ولد إزاي ومن فين وإلى أي مدى تصل عقولكم الغبية دي. أين ومن أين وكيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. اللي أنت هتقول عليها دي أن مش قادر تسيبها أنها صاحبة مخلوق ولا مش مخلوق. ولذلك رد من الآن لما كنت بلغش النصارى اقول لهم يا اخوانا السيده مريم مخلوق ولا اله؟ يقول له لا مخلوق. امراه الرب؟ لا. طب ازاي تبقى مخلوقه؟ ما هيش زوجته ويخلف منها، واللي بينجب من غير امرأته تسموها عندكم في الأذن ايه؟ يقول لك زاني. طيب الرب يحرم الزنا ويزني؟ ينجب من غير زوجته؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فيرد بهذه الشبهة، ثم يرد بموضع آخر بشبهة، يرد بطريقة ثانية. نقطة تعالي، الشيء يلد من جنسه، الإنسان بيلد الإنسان، والبقر بيلد بقر، والماعز بيلد ماعز. شفت جنس ينجب غير جنسه؟ يعني في راجل جمع مراته اتخلف له أرنب، في عجل بقري جمع البقرة طلع له معزة؟
إله حيكون إله،
ما حصلش. طب إذا كان غير متصور أن الشيء يلد من غير جنسه، إزاي الإله العظيم اللي السماوات والأرض يوم القيامة حتطوى في يمينه فتصبح كالخردلة في كف أحدنا يلد إنسان لا يساوي ذرة في ملكه؟ يعني هل يتخيل عقل بشري إن الفيل يجامع الفيلة تطلع له نملة؟ رب الكون لما ينجب ينجب إنسان لا يساوي ذرة في ملكه؟ طب لو عايز يجيب ولد يبقى إله زيه من جنسه. الرب رد بهذه الشبهة على سبيل، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ما قالش لو ولد، لأن ذات الله تأبى أن يلد وليس له زوجة. واضح المعنى؟ ذاته تأبى أن يلد وليس له زوجة، ولو أراد أن يتخذ ولد يتبناه، كان اصطفى مما يخلق ما شاء. طب ما تاخذ ولد من الملائكه. سيدنا جبريل لما راى النبي صلى الله عليه وسلم في صوت الملائكه قال رايت راسه تحت العرش وقدمه في سبع ارض وسد ما بين الخفقين ما بين المشرق والمغرب. يتاخذ ولد كده حاجه تملى العين، لكن سفروه ما لهوش وزن في الكون ملك
ياكل ما يشرب.
لا ده لسه جاي لها، دي لسه جاي لها من 17 سنتين جدا. يتخذ ولد انسان لا يسذر في ملكه، ثم يعقب على نقص الانسان فيقول ما المسيح ابن مريم اللي انت بتقول ده هو ولد الله الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام.
شوف الادب،
معنى ياكلان الطعام من ايه؟
يعني
يخش الحمام، ابن الاله يتسير ويزلق في الحمام وتعصره العذره.
يعني
سبحان الله وتعالى عما يكونون علوم كبيره. فلما تاتي الايات بالرد على الشبهات، شبهه وراء شبهه وراء شبهه ورد وراء رد وراء وحجج تبهر العقل تذهل العقل، لا طاقه الانسان على دفعها. فما من شبهه اثيرت في التاريخ الانساني كله الا والقران املاها من كل الجوانب. شوف كم جانب اعطاه له
على
شبهة واحدة.
شبهة واحدة
كم جانب طرح له؟
كل الجهات
ألفها لك بكل الجهات وجاب كل الردود اللي لا تملك أمامها العقول إلا التسليم أن هذا الكلام هو الحق. طبعا الشبهات والردود عليها دي ما هيش موجودة في الكون المنظور، لكن موجودة في القرآن المنظور، وده جانب تفوق به القرآن على علوم الكون. لما يقول له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلم، ده جزء مما علم بالقلم. الرد على كل الشبهات ودرء كل الشهوات،
كل
اللي في نفسه حب الرئاسة، اللي في نفسه حب السلطة، حب الخروج، كل ده رد عليه. لما يجي واحد يتخبر وأنا ربكم الأعلى، رد عليه كلمتين، قال له انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا.
يعني عند ماء القارون
انت فين؟ كلمتين. انك لن تخلق الارض، حد يعرف يخلق الارض؟ اللي عمل نفسه الاله ده من البشر يعرف يخلق الارض؟ يبلغ الجبال في ارتفاعه؟ طب انت جنب الجبل ايه؟ وفوق الارض ايه؟ هما كلمتين كلمتين هيناقش هيناقش بايه؟ وفي مجال المناقشه بعد حجه الله القاطعه قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهلكتم اجمعين انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبل طولا. كلمتين كلمتين فقط لكن كلمتين في الصميم فصل كلام فصل يفصل الضلوع ولا يملك الانسان امامه رد. واضح المعنى؟ ان نمرود لما تنبرد كان رد على الكلمتين انا اوحي امت بسيط قال له فان الله يأتي بالشمس والمشرق فاتي من بغى هات يعرف يجيبها فابو بيت الذي كفر. وبعدين خد بالك ده من اكفر الخلق في التاريخ ده اتنين ادعوا الالوهيه النمرود وفرعون. واضح؟
الرد مش شديد فيه كتير
ايه؟
يعني هلك
لا بس خلي بالك دول تعبانين ودول ما قرأوا هيقارن دول بالنمرود وبالفرعون. يا مولانا فرعون كان قائد عسكري على اعلى مستوى دول بالنسبه له ما يسويش حتى عيال عنده ولا يقبلهم صبيان دول. فرعون يا مولانا استطاع ان يوحد المنطقه معظم المنطقه العربيه بالكامل. انت متخيل دولته تبدا من العراق دجله والفرات كانت خاضعه لحكم بلاد ما بين النهرين كان دجله والعراق بالكامل والجزيره اللي في فلسطين كلها كانت خاضعه لحكم فرعون. من العراق وانت جاي لغايه الجزائر لغايه المغرب العربي وجنوبا وصل لغايه اعالي النيل منابع النيل رواندا وبروندي واوغندا وكينيا وانت جاي والسودان طبعا السودان اللي في النص ها جزء من مصر زي ما انت عمرك لغاية ما سقط لغاية ما جه المجرم عبد الناصر كان مصر والسودان دولة واحدة وحدة واحدة.
سيدنا في أثر
وكان أيام الملك خلي بالك الملك فاروق كان اسمه ملك مصر والسودان كان لما أي حد يهددوه أنا استغربت لما رحت عندكم السودان لما كان حد يهددوه عندنا في مصر ينفوه في سجن عندكم في السودان كانوا عاملين المنفذ سجن في السودان على ساحة البحر الأحمر اسمه توكر. لغاية النهارده موجودة توكر عندكم.
صح
احنا كمصريين كان واحد خالف مع الثاني يقول له تسكت ولا اروح فيك توكر. لغاية النهارده هذا المثال يضرب وانا قعدت ادور ايه توكر دي توكر لغاية ما قعدت ابحث اكتشفت ان هو السجن الموجود في توكر. كانوا عاملين مقفل لكل الشعب المصري من شمال مصر لجنوب السودان. فالشاهد فرعون كان قوة غير عادية ولذلك رب العباد يقول هل أتاك حديث الجنود سماهم الجنود. فرعون وثمود كان أقوى دولتين عسكريتين عرفوا في التاريخ دولة فرعون ودولة ثمود. بعدين كان قائد عسكري أول من صنع المراكب الحربية وقادها بنفسه كان فرعون.
سيدنا هذا الأثر أنه ملك الأرض مؤمنان وكافران المؤمنين هم ذو القرنين وسليمان والكافرون هم نبوخذ نصار.
نعم
والنموذ
لا 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 عاد
عاد
عاد وفرعون عاد ملكة الأرض كلها الكرة الأرضية كلها
كلها عاد
عاد لكن فرعون كان ملك وسط الأرض لأن كان واخد آسيا وأفريقيا بيرتع فيها أمر
نبوخذ نصار كمان كده.
نعم
نبوخذ نصر كمان ما بدا
لا لا نبوخذ نصر كان في بابل بالعراق
فقط
خد جزء من الشام
اليمن
نعم
في اليمن
نبوخذ نصر ما وصلش اليمن
معناتها هذا الاثر غلط
نبوخذ نصر كان حاكم بابل
انه ملك الارض مؤمنان وكافرون
ايوه اللي ملك الارض اللي ملك الارض المؤمنان المعروف ذو القرنين
ذو القرنين شنين
وسيدنا سليمان لان سيدنا سليمان ما ملكهاش بجيشه لكن ملكها بقوته ان كانت الريح بيلعب بيها في الارض كلها. يروح الهند يروح السند يجيب اي حاجه عايزها. سخر الله له الريح غدوها شهر وراحها شهر فشهر بتلف الكره الارضيه كلها.
تجري بامره وخاء حيث اصل.
حيث اصل. واضح المعنى؟ اذا جاء الوحي بهذه القراءه الجديده في الرد على كل الشبهات على كل الشهوات علاج كل هذه الشبهات، علاج كل هذه الشهوات عند كل الخليقة بهذا الكم الكبير وبهذا الاتساع الواسع في القرآن الكريم بقراءاته ورواياته وبمعانيه وبما فتح لنا من أبواب العلوم والمعاني التي لا طاقة للعقول البشرية على شيء منها ناهيك عن جميعها. واضح معنى ذلك؟ وده جانب من جانب اقرأ وربك لسه ما بنسلسل في الآية لسه في جانب الثانية. أكتفي بهذا القدر الليلة وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما.